بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: غفر له ولنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب الطلاق. ضابط: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في 5 مسائل. الأولى: إذا قال لها: إذا رأيت الهلال فأنت طالق، تطلق برؤية غيرها له. الثانية: أنت طالق برضا فلان. الثالثة: أنت طالق الأمس. الرابعة: أنت طالق للسنة والبدعة. الخامسة: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بقي معنا في الكتاب بقية، ولعلنا أن نتجوز فيها لنختمه. وفيما بقي ككثير مما مضى ثقل على بعض طلاب العلم، فهذه الضوابط والقواعد تحتاج من الطالب إلى تصبر وحسن تبصر. ولن نكون من الربانيين في المرور عليها الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، لأنه فات أوان هذا، العهدة أكبر ما تكون على الطالب نفسه أن يتهيأ بالمرور على أبواب الفقه، حتى إذا ما جاءته هذه الضوابط سهلت عليه. ولعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا وينفع بما نقول ونسمع. قال رحمه الله: باب الطلاق. ذكر أي النظائر التي في باب الطلاق، وتقدم معنى النظائر التي قد تتحد في الصورة ولكنها تختلف الحكم. فذكر هذا الضابط في نظائر الطلاق: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها. فإذا قال لامرأته: إن قلت كذا فأنت طالق، لا تطلق إلا أن تقول هذه اللفظة التي عينها. لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، لن تطلق حتى تدخل الدار. إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، لن تطلق حتى تذهب إلى أهلها. لكن باستقراء المتن الفقهي وجدوا 5 مسائل تطلق ولو لم تقع الصفة. الأولى: إذا قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق، إذا دخل رمضان فأنت طالق. إذا دخل رمضان لا إشكال، ستطلق بدخوله. لكن إذا قال: إذا رأيت، فهل تطلق إذا رأى غيرها الهلال؟ الجواب نعم، لأنها تصوم إذا رأى غيرها. إذا رأى غيرها الهلال صامت. فإن العلماء مجمعون على أن رؤية الهلال لا تجب على كل مكلف، وإنما تكفي رؤية واحد عدل ولو أنثى، كما مر معنا في درس الروض. فإذا ثبت دخول الشهر طلقت ولو لم ترى الهلال بنفسها، لأنها تصوم برؤية غيرها فتطلق برؤيته. الثانية: إذا قال: أنت طالق برضا فلان. هذا عندهم عند الشافعية، هذا نوع من التعليق. برضا فلان تطلق حالا عندهم، لأنه لا يمكن كشف رضاه، فكأنه قال: أنت طالق. ومثله: أنت طالق إن رضي زيد، تطلق في الحال. لكن لو قال: إذ أنت طالق إذا رضي زيد، لا تطلق حتى نبحث، لأن إذا هذه تحتاج إلى بحث عن رضاه. هذا أيضا هو المذهب المنصوص عليه عندنا. إذا قال: أنت طالق لرضا زيد، طلقت في الحال، كأن اللام للتعليل، يعني لأجل رضا زيد، لأجل رضا زيد بهذا، وكأن الرضا سبق وتحقق. لكن إن قصد التعليق عندنا توقف على التحقق من رضاه. الثالثة: أنت طالق أمس، تطلق حالا ويلغو قوله أمس كأنه لم يكن، كأنه قال فقط أنت طالق. وهذا في وجه، وهو وجه أيضا عندنا في المذهب. أو قال أنت طالق الشهر الماضي، أنت طالق الشهر الماضي، فكأنه يخبر أنه أوقع الطلاق عليها بالأمس فتطلق. لكن لو قال قصدت أنها طالق أمس من غيري ليس مني، نقول ائت ببينة تشهد أنك قصدت غيرك، أو إذا أصرت هي على إيقاع الطلاق فإنه يقع. الرابعة: أنت طارق للسنة والبدعة، على ما ذكره المصنف تطلق في الحال. لماذا؟ لتعارض الصفتين، سنة وبدعة في وقت واحد لا يمكن، لا يمكن أن تكون حائضا وطاهرا في نفس الوقت، فتطلق حالا لتنافي اجتماع الصفتين، فتلغى الصفتان. فإن كانت طاهرة كان طلاقها سنة، وإن كانت حيضا كان طلاقها بدعيا. الخامسة: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة، تطلق في الحال أيضا في هذه الصورة. قوله تطلق في الحال في الأربعة يعني الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، عندكم هكذا تطلق في الحال في الأربعة، وهي كم صورة؟ خمس. فهو يعني الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأما الأولى فلا تطلق في الحال، تطلق إذا رأى غيرها الهلال. قال تطلق برؤية غيري، هذا في الأولى. أما الأربعة الباقية فتطلق حالا، على خلاف عندهم في بعض صورها. نعم.
قال رحمه الله: ضابط لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا، فإنه ينفذ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل.
نعم، هذا ضابط. فائدة هذه الضوابط حتى لو كان فيها نوع من الغبش أنها تثير الذهن الفقهي وتجمع لك بعض خيوطه وروابطه. الأصل أن النكاح أختين لا يمكن أن يجمع بينهما، هذا في الإسلام. لكن لو جمع بينهما في الكفر، جمع بين امرأة وعمتها وامرأة وخالتها ثم أسلم، سيؤمر بالطلاق. فلو طلق ثلاثا ثلاثا وقع طلاقه عليهما ينفذ، فلو أسلم بعد إيقاعه لهذا الطلاق يكون الطلاق هذا بائنا، وتحرم عليه كل واحدة منهما إلا أن ينكح أن تنكح زوجا غيره. هذا معنى قوله إلا بمحلل، أي بعد أن ينكحها زوج آخر ويطلقها. والشافعية يتسامحون في التحليل، يجوزونه ولو قصده، ولو قصده، لأن العبرة عندهم كما مر في قاعدة، العبرة عندهم بالظواهر والمباني لا بالمقاصد والمعاني. قالوا لو قصد التحليل لا يضر قصده، يضره قصده هذا، لكن لا نمنع من التحليل. قال وزاد،
قال رحمه الله: وزاد البلقيني أخرى تخريجا، وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة لا تنقضي، ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق، وله نكاح أختها، وحينئذ يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا.
ملخص هذه: عندهم الرجعة لا تكون إلا بالقول، لا تصح بالفعل. يعني إذا طلق طلقة واحدة قال لزوجته أنت طالق، وقبل أن تنقضي العدة أراد أن يراجعها، لا بد أن يقول راجعتك باللفظ قبل أن يطأ. عند الجمهور تقع الرجعة بمجرد الوطء، قالوا الوطء أبلغ. الشافعي يمنع من هذا، يقول وطؤه هذا محرم، لأنه أوقع عليها طلاقا والطلاق حرمها عليه، فيستحلها بلفظ جديد، كما استحلها في النكاح بقوله قبلت، يستحلها الآن بقوله راجعت. فقبل أن يطأ يراجع. فإذا كانت لا رجعة بالفعل، قال فعاشرها، فإنها رجعة غير معتبرة. فلو مضت المدة مدة العدة مضت مدة العدة فهي بانت منه لكن يلحقه طلاقها وليست بزوجها، لا يتوارثان ولا يصح إيلاؤه منها ولا ظهاره منها ولا لعان ولا نفقة لها، لكن يمكن أن يلحقها طلاقه. لو أنه بعد العدة تزوج أختها صح الزواج، وأمكنه الأمران أن يطلقها وأن يطلق أختها. هذا وجه تكلف به البلقيني رحمه الله في، لا أدري هل هو في كتابه تدريب المبتدئ أو لا، فإنه فيه كثير من هذه المسائل الملغزة. قال: ولا يراجع بعد مضي قدرها، يعني لا يراجع تغليظا عليه لأنه راجها بالفعل قبل أن يراجع بالقول، والله أعلم. يعني هذه، وإلا فالأصل الذي تضعه في ذهنك الآن أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على أختين ولا على امرأة وعمتها، لأنه لا يجوز الجمع بينهما، فالطلاق فرع عن النكاح والنكاح يتعذر. أما الصورة الأولى فظاهرة، يعني يمكن للكافر أن ينكح أختين، مجوسي تزوج اثنتين فهم يتزوجون حتى المحارم، فإذا أوقع عليهما الطلاق في الكفر وقع، فلو أسلم وأراد أن يتزوج إحداهما لم يكن إلا بمحل. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيلاء. ضابط: لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع، منها إذا آل من صغيرة لا يمكن وطؤها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة، ومنها إيلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة. قلت: وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة.
لا تستطيع أن تفقه ما ذكر المصنف حتى يكون عندك رصيد من الإيلاء، ما هو الإيلاء، ما هي صورته، وما هو الإيقاف في الإيلاء. الإيلاء مصدر من آلة يولي إيلاء من الألية، وهي الحلف، وهو أن يحلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئ زوجته مطلقا أو مدة فوق 4 أشهر، هذا يكون موليا. فإن ذكر مدة دون 4 أشهر فهو يمين، له أن يبر بها وله أن يحنث فيها ويكفر عن يمينه. لكن لو قال لامرأته: والله لا أقربنك سنة، صار موليا. فإذا مضت 4 أشهر الشريعة لا ترضى بهذه المدة الطويلة، يوقف كما قال الله عز وجل: للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا، يعني رجع للمعاشرة، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. يعني يوقفه الحاكم، يقول: إما أن تطلق وإما أن تفي. هذا الإيقاف ليس هو المراد هنا. متى تبدأ المدة 4 أشهر؟ من حين ماذا؟ من حين تلفظه بالإيلاء. لو قال في أول رجب: والله لا أقربنك لسنة، في الجاهلية كانوا يولون الدهر، يحلف ويعلقه هكذا. لما جاء الإسلام أزال الضرر عن المرأة، أباح له أن يمتنع من وطئها، لكن لا يبيح له أن يزيد على هذا على 4 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم آلى لكم؟ لشهر، ثم تحلل عن، رجع كفر عن يمينه ورجع إلى نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فال4 أشهر تحسب له ثم يوقف بعدها، يبدأ حسابها من حين تلفظ، إلا في 3 صور لا تبدأ من حين تلفظ. الأولى: إذا آل من صغيرة لا يمكن وطؤها، آل من صغيرة، نكح صغيرة لا زالت رضيعة، يصح نكاحها، لأن الله عز وجل قال: واللائي لم يحضن، يعني التي لم تحض لا زالت صغيرة يجوز نكاحها، فإنه ما صح طلاقها إلا لصحة نكاحها. فلو آل من صغيرة لا يمكن أن نبدأ نحسب 4 أشهر من حين الإيلاء، لأننا لو حسبنا مضت 4 أشهر وأمرناه بالفيئة لا يمكن أن يرجع، لأنه لا يمكن أن يطأ. فنقول: لا نحسب 4 أشهر حتى يمكن الوطأ، بعد سنة بعد سنتين نبدأ نحسب 4 أشهر ثم يوقف بعدها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إيلاء المرتد أو من المرتدة، أضيفوا أو بعد قوله المرتد. إيلاء المرتد من امرأته، هل يمكن للمرتد أن يطأ امرأته وهو في حال الردة؟ لا يمكن، لا يمكن. المرتد إما أن يقتل ردة وإما أن يتوب. فالمدة التي نحسبها عليه الأربعة الأشهر نحسبها من زمن التلفظ؟ لا، من زمن إيش؟ التوبة. إذا تاب يعني تضرب له المدة منها. أو زوج آلى من زوجته المرتدة، لا ندري هل ترجع فنأمره بالفيئة بعد أربعة أشهر أو لا ترجع وتقتل؟ فمتى نحاسبه على أربعة الأشهر؟ بعد توبتها، إن تابت بدأت العدة، وإن حصلت البينونة بالردة بطل الإيلاء. آلى من مرتدة أو مرتد آلى من زوجته المسلمة، هذا قد نحكم ببطلان النكاح بالردة إذا مات على الردة. أما إن تاب بقيت الزوجية وحسب الإيلاء من حين التوبة. السيوطي رحمه الله قال: تفقها، وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة. الرجعية يصح الإيلاء منها ويصح الظهار من الرجعية قبل أن يراجع. طلق امرأته طلقة واحدة، مضت الحيضة الأولى أو الطهر الأول على الخلاف بين الفقهاء، قبل أن يراجع قال: والله لن أطأك لمدة سنة. سيتربص أربعة أشهر، لكن من متى؟ من متى؟ من حين الإيلاء أو من حين الرجعة؟ نقول من حين الرجعة، لأنه لو وضعناه من حين الإيلاء وأراد أن قد تطول عدتها لأكثر من أربعة أشهر، فلا يمكن أن نطالبه بالعود وهو لم يراجع. هي رجعية عدتها ربما تستمر لستة أشهر، بعض النساء تطول بها العدة، وربما كانت طلقها طلقة واحدة وهي حامل، متى ستنقض العدة؟ بيض الحمل، حملها بعد تسعة أشهر وآلى منها، مضى أربعة أشهر، نقول ارجع إلى الوطن؟ لا يمكن أن يرجع وهو لم يراجع، لا زال يملك الرجعة للحمل. فالمدة تبدأ تحسب من الرجعة. طيب، لو تزوج مشرقي مغربية وهو في المغرب، تزوج مغربية وآلى منها، هو لن متى يضرب الأمد؟ من الإيلاء أو ننتظر حتى يأتي ويتمكن من الرجعة ثم نضرب المدة؟ فيه خلاف، منهم من يلحقها أيضا بهذه الصورة، والله أعلم. نتجوز. طيب، باب الظهار.
قال رحمه الله: باب الظهار ضابط. ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث.
هذا خلاف الأصل. الأصل أن من صح ظهارها صحت رجعتها. الرجعية زوجة يملك وطأها، يملك مراجعتها ولو بغير إذنها ولو لم ترضى، يقع طلاقه عليها، تجب لها النفقة، يرثها وترثه، يخلو بها، يسافر بها، فهي زوجة في حكم الزوجة. وإنما مكنه الشارع من مدة يراجع نفسه فيها إن أراد أن يبقي الزوجية وإن أراد أن يمضي الطلاق. الطلاق مرتان لا تبين منه إلا بعد الثالث، فإن طلقها أي الثالث فلا تحل كما في تمام الآيات. فالأصل أن الرجعية يصح ظهارها وتصح رجعتها. هناك ثلاث صور: يصح الظهار منها لكن لا تصح الرجعة. الأولى
قال رحمه الله: الأولى المبهمة في إحداكما طالق،
يعني في قوله لزوجتيه إحداكما طالق. من هي؟ من هي؟ سعدة ولا فاطمة؟ إحداكما طالق، هل يمكن أن يراجع قبل أن يعين؟ يراجع من؟ لا بد أن يعين ثم يراجع، لا يمكن الرجعة مع الإبهام. يعين المطلقة ثم يقول راجعت فلانة أو يطأ فلانة، نقول له لا تطأ لا هذه ولا هذه حتى تعين وتراجع، لأنه أبهم في نفسه ما عينها. لكن لو ظاهر من مبهمة يصح ظهاره، ويحرم عليه أن يطأ التي قصدها بالظهار حتى إيش؟ يكفر الكفارة المغلظة. الثانية
والثالثة المحرمة والبائن الحامل من
الصواب المحرمة، عدلوها المحرمة يعني بنسك.
أحسن الله إليك. الثانية والثالثة المحرمة والبائن الحامل من الزنا لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما، ويصح ظهارهما قطعا.
يصح أن يظاهر من المحرمة، زوجته محرمة وأغضبته في الحج فقال أنت عليك ظهر أمي، يقع الظهار وتحرم عليه إلى أن يكفر. في حال الإحرام هي حرام عليه لتلبسه بالنسك هو وهي، بعد أن تتحلم الإحرام تبقى محرمة عليه حتى يكفر من قبل أن يتماس. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله معكم خبير الآيات. فيمكن أن يظاهر من المحرمة كما يمكن أن يطلق المحرمة. الممنوع في الإحرام أن يطأ أو يرفث في مقدمات الجماع أو أن يعقد الإحرام، لكن يراجع يمكن عندهم يقول لا يصح رجعته على رأي ضعيف. الصواب أنه يصح أن يراجع المحرمة، لأن النهي إنما هو عن عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأما الرجعة فليس نكاحا، ليس ابتداء نكاح، وإنما هو إبقاء للنكاح الأصلي. هذه بالنسبة للمحرمة. البائن الحامل من الزنا، هذه مشكلة في كتاب البلقيني، الحامل من الشبهة، لأن البائن لا يمكن أن يظاهر منها ولا يمكن أن يراجعها. فالذي يظهر أن المقصود الحامل من الشبهة، يعني امرأة حامل بوطئ شبهة وأوقع عليها طلاق زوجته، وطئت بالشبهة، هل يقع طلاقه عليها؟ يقع، لأن الزوجية لا زالت قائمة. كذلك لو زنت زوجته وأراد أن يطلقها يقع طلاقه عليها، لكن لا يكون بائنا. إذا وقع طلاقه هل يملك الرجعة؟ على رأي ضعيف لا، الصواب أنه يملك الرجعة لأنها زوجة ولم يقع عليها لا طلاق ولا بائن. والظهار أيضا يمكن أن يظاهر منها ولو كانت حاملة من الزنا أو حاملا بوطئ شبهة، والله أعلم. أما البائن فلا، البائن بينونة كبرى أو صغرى لا يقع عليها الطلاق ولا يظاهر منها لأنها لم تعد زوجة، لو أراد إعادة الزوجية ستحتاج إلى ماذا؟ إلى عقد جديد. إخواني ما عندهم نسخة من الكتاب يمكن أن يفتحوه في الموقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللعان. ضابط: اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما، فالأول لنفي النسب ودفع حد القذف، والثاني الكاذب. والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا، وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين: الحمل له التأخير إلى وضعه، وما إذا احتاج إلى قذف فإنه يؤخره عنه، وكل لعان غير ذلك لا فور فيه.
باب اللعان، النظارة في اللعان، ما الفرق بين اللعان والقذف؟ هذه تتشابه، لأن اللعان قد يكون بعد قذف وقد يكون بلا قذف. اللعان مأخوذ من اللعن، الأصل فيه آيات النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فسمي باللعن ولم يسمى بالغضب ولا بالشهادة، لأن اللعن أول ما ذكر في آيات اللعان، ولأنها تطرد من الزوجية بعده الزوجة ويفرق بينهما فرقة أبدية لا تحل له من بعد. فاللعان في اصطلاح الفقهاء كلمات مخصوصة يأتي بها الزوج، والزوجة إذا قذفها وليس له بينة أو أراد أن ينتفي من ولدها، هل هي أيمان أو شهادات خلاف بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. وشرط اللعان أن يسبقه قذف أو يسبقه نفي للولد، يقول هذا الولد ليس مني، ولو لم يقذفها قد يقول ولدك هذا ليس مني ليس لي، قد يدعي أنه من زوج آخر أو من وطئ شبهة، قد يبرئها من الزنا لكن لا يريد الولد، يمكن أن ينتفي من الولد لكن بشروط دقيقة عند الفقهاء ربما يشير المصنف إلى شيء منها بل أشار. هذا تصور، لأن الحكم على الشيء والتفقه في الشيء فرع عن تصوره. من الضوابط التي ذكرها رحمه الله اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما، يعني لا يكون جائزا، إما أن يجب عليك أن تلاعن أو يحرم. فالأول الذي هو الواجب لنفي النسب، يعني يجب عليك إذا تيقنت أن الولد ليس لك يجب عليك أن تلاعن، والولد هذا الأصل أن يكون حملا فينتفي منه، لأنه لو سكت كان بسكوته مستلحقا لولد ليس له وزاحم به ورثته ومكنه من المحرمية ومن الخلوة ببناته وعماته وخالاته، وليس الأمر كذلك، فيكون واجبا بهذه الصورة. ويكون حراما إذا كان كاذبا، يحرم اللعان على الكاذب منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب في المتلاعنين، فهل منكما تائب يتوب من هذه الكبيرة؟ فيكون واجبا لنفي النسب ولدفع حد القذف، يجب عليه أيضا أن يلاعن حتى لا يجلد 8 جلدة. قال عليه الصلاة والسلام الحد البينة أو حد في ظهرك، إذا كان عنده بينة وعجز ويستطيع أن يلاعن وهو متيقن أنه صادق يلاعن حتى لا يعرض نفسه 80 وهو صادق. فيجب في هاتين الحالتين يحرم اللعان على الكاذب منهما، لأنه لا بد من كاذب، إما هو لا يمكن أن يصدق ولا يمكن أن يكذب. قال عليه الصلاة والسلام الله يعلم أن أحدكما كاذب. هذا اللعان نظيره القذف مختلف عنه، يكون واجبا ويكون حراما ويكون جائزا، بخلاف اللعان لا يكون جائزا، هذا عندهم. الصواب أن اللعان يكون جائزا أيضا، يكون جائزا، يعني المرأة إذا قذفها زوجها لها أن تطالب باللعان ولها أن تسكت، ولا يحد زوجها، لا يحد زوجها، تطالب بالخلع أو يطلقها هو، لا يقع هناك لعان. اللعان لا يكون إلا عن مطالبة. وهذا عند الحنابلة اللعان لدفع الحد جائز وليس بواجب. القذف يكون واجبا، متى؟ يجب عليه أن يقذف امرأته إذا رآها تزني في طهر لم يمسها فيه، وجب عليه أن يعتزلها أولا حتى تنقضي العدة، فإن أتت بولد لستة أشهر من ذلك الوطن أضيف الولد لهذا الوطن، ويجب عليه أن يقذفها وأن ينتفي من هذا الولد، هذا إذا تيقن أنه ليس منه كما قلنا لئلا يزاحم به ورثته ولغير ذلك من العلل. ويكون القذف حراما إذا كان لمحصنة وكان كاذبا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويكون جائزا القذف متى؟ أن يقذف امرأة يجوز أن تقذف امرأة بالزنا أو رجلا بالزنا متى؟ إذا رأيته وأردت أن تكون شاهدا عليه من أربعة شهود يجوز، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تستر على الزاني وعلى الزانية، لكن لو أردت وثلاثة معك أن تشهدوا عليه بالزنا أو عليها بالزنا لإقامة الحد جاز. هذا معنى قوله وجائزا القذف، لكنه خلاف الأولى. قذف غير المحصنة جائز، قذف الزانية جائز، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن لا يكون المؤمن فاحشا، ألا يكون فاحشا. يعني اليوم سألني سائل يقول امرأة يعني ممثلة تعرضت لبعض مسائل الدين كأنها تجرأت على الدين، فأحد الدعاة قال كيف تقولين كذا وأنت فلانة التي فعلت كذا وفعلت كذا، وقذفها. هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. رجعت العقوبة عليه، هو في الحبس من 7 سنين وتتعرض لأذى لأمر ما كان ينبغي أن يقوله. ولذلك ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد سبة قط ولا سوء قط. الذي يتلفظ بالسوء هذا جاهل، والهدي معه أعرض، وأعرض عن الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أكرم نفسك عن القذف والسباب والشتام. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم فسق، سباب يعني الأخذ والعطاء في السباب فسق. فحتى لو كان صادقا في القذف كما قالت زينب رضي الله عنها أحمي سمعي وبصري، حتى لو قال الناس وتكلم، حتى لو كان ظاهره الفسق وغلب على ظنك أنه زان أو زانية، لا تستفيد شيئا منه. طيب، قال وينفرد اللعان، هنا النظائر يختلف. ينفرد اللعان للنسب يعني لنفي الولد بكونه على الفور. الأصل في إذا أراد أن ينفي ولده لابد أن ينفيه وهو حمل أو عند الولادة مباشرة. أما لو سكت وبعد ما نزل في المدرسة قال هذا الولد ليس لي، لا يقبل منه ولا يلاعن لنفيه، لابد أن يكون على الفور، كحق الشفعة وكالرد بالعيب. سكوته إقرار بثبوت نسبه فيلحق به ولا يقبل منه البتة. هناك موضعان يمكن أن يمهل فيها الزوج في قذف المرأة والانتفاء في اللعان لنفي الولد. الحمل له التأخير إلى وضعه، لكن بعد الوضع مباشرة إن سكت لحق به. لماذا يمهل إلى الوضع؟ لأنه ربما تردد في قذفها، ربما أراد أن ينظر إلى الشبه، ربما رأى شبها فيه منه فزال ما في نفسه من الشك. هذا واحد. الثاني، وما إذا احتاج إلى قذف، احتاج في ضمير من هو؟ لا، وما إذا احتاج إلى قذف فإنه يؤخر عنه، يؤخر ليس ب أيوه. الضمير يعود إلى اللعان، اللعان يحتاج إلى قذف تارة وتارة لا يحتاج إلى قذف. كما قلنا قبل يمكن أن يلاعن دون أن يقذف، لا يقذفها بالزنا لكن يقول الولد ليس لي، هو للزوج الأول، قد يتزوجها يعقد عليها ويسافر، ثم يتفاجأ أنهم يتصلون عليه يبشرونه بولد، قال أنا عقدت وسافرت ما حصل وطن. إذن من أين جاء هذا الحمل؟ يقول أنا لا أتهمها، ربما أنها علقت به من زوجها الأول. فقد يقع اللعان بغير قذف، فإذا احتاج اللعان إلى قذف يؤخر إلى أن يقذف ثم يلعن، وإلا الأصل أن اللعان على الفور. ولذا قال وكل لعان غير ذلك لا فور فيه، هذا يعني دون نفي النسب. لا فور فيه، يستطيع أن يؤخر. اللعان لو أراد أن يلاعن زوجته حينما قذفها له أن يؤخر. هلال بن أمية لم أو عويمر العجلاني حصل ما بين القذف وما بين اللعان تأخير مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعهم، وإذا نزلت الآيات ثم دعا بالرجل ووعظه وذكره وخوفه أن عذاب الدنيا أهون من الآخرة، ثم دعا المرأة وخوفها، ثم أتي بهما وبدأ اللعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ضابط: ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا في تحريمها قبل الزواج قبل زوج وحلها بعده إلا الملاعنة على وجه ضعيف.
إذا ألغينا الوجه الضعيف هذا استقام لنا الضابط. ليس هناك امرأة يشترط في حلها لمطلقها أن تنكح زوجا غيره إلا المطلقة ثلاثا، أما الملاعنة فتحرم على التابيد ولا تحل ولو نكح زوج آخر. في وجه ضعيف عندهم يقول إن نكحت وطلقت جاز له أن يعقد عليها من جديد، لكنه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. قال الموفق رحمه الله: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. قال ابن عمر: مضت السنة على التفريق بين المتلاعنين، وفي الحديث: لا سبيل لأي سبيل لك عليه، لا يمكن أن ترجع إليك حتى لو نكحت عشرة، لا يمكن أن يعقد عليها من جديد. ولذا في باب المحرمات في كتاب النكاح: والمحرمات نوعان، محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. ومن والمحرمات على التأبيد ذكر 13 في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن تعلن، ثم قال: والملاعن تحرم على التأبيد. وعلى هذا فلا وجه لهذا الوجه الضعيف. ليس هناك امرأة تلحق بالمطلقة الثلاث في تحريمها قبل أن تنكح غير المطلق. نعم.
قال رحمه الله ضابط: ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه.
هذا بخلاف المنفي بنكاح فاسد أو بوطئ شبهة، فللذي نفاه أن يستلحقه ولغيره أيضا أن يستلحقه. مجهول النسب، الأصل أن كل واحد يستطيع أن يستلحقه. مجهول النسب جائز لكل أحد يدعيه، وإثبات النسب تتشوف له الشريعة. لو قال شخص: هذا ولدي وأمكن أن يكون منه وليس هناك منازع ولا كان مجهولا، هذا شرط أن يكون مجهولا، ما يأتي لولدي جاره ويقول هذا ولدي، هذا لا يمكن منه أن يستلحق مجهولا. فله أن يدعيه ولغيره، إذا تنازعوا فيه ينظر في من له بينة أو لبعض القرائن. المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يمكن لأحد أن يستلحقه إلا صاحب الفراش الذي نفاه، ليس لأجنب أن يقول: لا، ما دمت نفيته أنا سأخذه. ولذلك لا يجوز أن يستلحق أحد ولد الزنا. اليوم يزني بالمرأة وتحمل فيكره على العقد عليها فينكح زانية، ويكره على استلحاق ولدها وهو ولد زنا، هذا حرام باتفاق الأئمة الأربعة. الولد للفراش لا يجوز له، يتركها حتى تضع وتنتهي عدتها ثم يعقد عليها، وولده هذا ينسب لها لأننا لا نقطع أنه منه لأنها زانية، زانية لا ندري هل هو منه أو من غيره، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر: الولد للفراش إن كان هناك فراش، وليس لهذا الزاني إلا الحجر، إما التراب في وجهه يعني أو الحجر يعني الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العدد.
العدد
باب العدد ضابط: العدة أقسام. الأول معنى محض، وهي عدة الحامل.
العدد جمع عدة، وهي مأخوذة من العد والحساب، وهي اسم لمدة تتربصها المرأة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. وهي أنواع العدة: عدة المطلقة التي تحيض، عدة الآيسة، عدة والصغيرة 3 أشهر والتي تحيض 3 قروء، عدة الحامل وضع الحمل، عدة المتوفى عنها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام إن كانت حاملا في وضع الحمل أيضا، على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله ووصولها معروفة عندكم، لكن بالنسبة لمعنى العدة فالعدد أربعة أقسام من جهة معناها، هل لها معنى أو هي تعبد محض. فالأولى معنى محض، أي معقولة المعنى، معقولة المعنى، وهي عدة الحامل. فالحامل لا يجوز أن تعقد على زوج آخر حتى تضع حملها، لأنه لا يمكن للزوج الثاني أن يسقي زرع غيره ماء، أن يسقي ماءه زرع غيره ويختلط ماء الرجلين في رحم واحد. هذه معقولة معنى محض، وإن كان فيها أيضا شائبة التعبد، لأن الشارع أمر بها حتى يضعن حملهم، لكن هو قال هي معنى محض، يعني الظاهر فيها العلة. لماذا العدة؟ يعني المتوفى عنها زوجها، لماذا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ ها؟ الرحم يبرى بحيضة، لماذا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ لماذا لم تكن أربعة أشهر؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما عدة الحامل فمعناها ظاهر، معناها ظاهر. الثاني
رحمه الله، الثاني تعبد محض
غير معقولة المعنى، وهي
عدة المتوفى عنها زوجها
ولم يدخل بها، وأزيل الفاصلة هذه. عدة المتوفى عنها زوجها الذي لم يدخل بها، هكذا تكون العبارة، لأن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها عدتها معقولة حتى نتحقق من براءة الرحم، لكن امرأة عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها، ومع ذلك تعتد عدة إيش؟ الوفاء. أما في الطلاق ليس عليه عدة، إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من ثم طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. أما لو عقد عليها وخرج بفرحته من مجلس العقد ووقع عليه حادث ومات، تتربص أربعة أشهر. لماذا وهو لم يطأ ولم يتمكن منها؟ قد يعقد عليها وهو في المشرق وهي في المغرب ويموت، تعتد، غير معقول المعنى، تعبد محض، سمعنا وأطعنا. أما لو دخل بها فهي معقول المعنى. الثانية ومن وقع
عليها الطلاق بيقين براءة الرحم،
يعني نتيقن براءة الرحم ومع ذلك تعتد، إما أن تكون صغيرة لا يوطى مثلها فنقطع عن الرحم بريء فهذا تعبد محض وتعتد، أو مشرقي نكح مغربية. نعم
أحسن الله إليكم. وموطؤة الصبي الذي لا يولد لمثله،
إذا طلقها الصبي أو ولي تعتد، الذي لا يولد لمثله يعني وطي لكن لا يمكن أن يولد له، مميز وطئها تعتد. أما لو لم يطأ فلا عدة. أو نكحها وهو صبي ثم مات وهو صبي تعتد، ولو أننا نقطع عنها أنه ما وطئها تعتد عدة الوفاة. نعم.
والصغيرة التي لا تحبل قطعا
تعتد أيضا إذا توفي عنها زوجها أو طلقت، ولذا قال الله عز وجل واللائي يسن من المحيض من نسائكم فعدتنا ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، لا زالت صغيرة، والتي لا تحيض لا يمكن أن تحمل ومع ذلك تعتد، هذا تعبد محض، سمعنا وأطعنا. الثالث ما فيه الأمران، تعبد ومعقول. نعم.
قال رحمه الله الثالث ما فيه الأمران والمعنى أغلب، وهي عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله،
بالغة أو بنت 9 سنين يمكن أن تحمل، أو هو ابن 10 سنين فأكثر يمكن أن يقع منه الإحبال. نعم.
سواء كانت ذات أقراء أو أشهر
كالآيسة. نعم.
فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر.
العدد المعتبر 3 قرون. براءة الرحم قد تقع بحيضة لكن لابد من ثلاثة قرون. فهذه فيها الأمران التعبد والمعقول، لكن المعقول هنا أغلب. الرابع العكس. نعم.
قال رحمه الله: الرابع ما فيه الأمران والتعبد أغلب، وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد.
العدد الخاص وهي الأربعة الأشهر وعشرة أيام، هو لو مات عنها وهي حامل لن تخرج من العدة إلا بالوضع. لو كانت في بداية الحمل ستمضي ثمانية أشهر ربما إلى أن تضع، الأربعة أشهر وعشرة الأيام ستكون داخلة في مدة الحمل. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توجب العدة إلا في موضعين.
بعد الوطء، وعندنا حتى بعد الخلوة ولو لم يقع وطء تجب العدة، تجب العدة. هناك موضعان سيذكرهما لا تجب العدة، لا تجب العدة مع وجود الوطء. الأول:
أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي لا يلزمها العدة بل الاستبراء.
الاستبراء بحيضة. الحربية إذا سبيت من وقعت في نصيبه من السبي يستبريها بحيضة ثم يطأ، لا تمضي عليها عدة مع أن زوجها الحربي أو المسلم قد وطئها. نعم.
فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني: يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم. قال: والأرجح عندي الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسميات.
كما لو كان ذميا. نعم.
قال: أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة
ولا عدة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح فلا عدة.
هذا إذا تصور تعتد لوجود الاستدخال، لا تعتد مع وجود ما يشبه الوطء. وهذا يذكرونه في التحليل، في التحليل الشافعي توسعوا في التحليل، وهذا الذي جعلهم يعني فروا تشددوا في إيقاع الطلاق الثلاث، وحتى يبيحوا المرأة لزوجه الأول فتحوا ذرائع التحليل. لما قالوا إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد نوقع الثلاث عليه، فلما رأوا الحرج وقع على الناس قالوا يمكن أن ترجع له فيعقد لها، أن يعقد عليها طفل صغير، لأن عقد الكبير تلحق الزوج الأول معرة فيقول يعقد عليها مجنون أو يعقد عليها طفل صغير، وتستدخل زبيبه وتحل زوجها الأول ثم يطلقها. لذلك كان شيخ الإسلام يجادلهم بهذا رحمة الله تعالى عليه، كونه يجعل الثلاثة واحدة أهون من أن يجعلوه ثلاثا ثم يفتح ذرائع الحيل هذه. نعم. فعلى كل حال لو وقع هذا منها فلا عد عليها، تستدخل ذكره ولا عد عليها، ويرجع يعقد عليها الزوج الأول مباشرة. هذا فيه إبطال لمقصد الشارع من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، كأنه ما كان.
الله المستعان. نعم.
اسمحونا ننهي على عجل العدد، باب العدد هذا، ثم نصرف، والذي شق عليه المجلس فهو في حل. بقي معنا أربعة ضوابط، الله يحفظك، أو خمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. ضابط: كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا، والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه جماعة.
كل من انقضت عدتها بالأقراء، مضت ثلاثة قرون لا تبطل، مضت ماذا لو بعد القرء الثاني ظهر حمل؟ هذا عندهم مفرع على أن الحامل تحيض، فلو ظهر حمل أثناء الأقراء فهل تبطل عدتها أو لا تبطل؟ تبطل فنقول اعتدي بالحمل بوضع الحمل، أو لا تبطل مضت، كل من انقضت عدتها بالأقراء لا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا. فإذا ظهر حملها نقول انتظري إذن العدة انتقلت من الأقراء إلى وضع الحمل، إلا في حالة واحدة، أن يكون الحمل هذا بزنا، فإذا كان بزنا قالوا لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء، ولذلك عندهم يجوزون أن يعقد على حامل من الزنا وأن يطأها. هذا خلاف الصواب، لأنه لا يجوز أن يسقي ماءه ماء غيره وزانية ينتظر حتى تضع وتخرج من عدتها ثم يطأها. هم يقول لا، لا حرمة له هذا الزنا، فلا يتعلق به عدة، وله أن يعقد عليها وله أن يطأها. هذا كله مفرع على هذا عندهم. المتحيرة التي لا ليست مميزة وليست معتادة، تحيرت بالدماء معها تثج ثجا ولا تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض، إذا طلقت كيف تعتد؟ هذه محيرة، لأن حيرت الفقهاء وتحيرت هي في نفسها. فعندهم تعتد بثلاثة أشهر، ليس هناك أقراء تعتد بها، تعتد ثلاثة أشهر إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم، يعني إذا صل في لبس بعد شهر شهرين زال التحير وبدأت تعتاد الدورة عندها، فهل تبطل عدتها الأشهر هذه؟ قال تبطل، والمتحيرة إلا إذا ظهر حملها، والمتحيرة تبطل الاعتدال بالأشهر وتعود إلى، قال إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها. الثالثة أو بالأشهر، آيسة واعتدت ثلاثة أشهر، في الشهر الثاني رجع الحيض معها، تبطل عدتها وترجع إلى الأقراء، إلا أن تتحول، أن يظهر بعد الإياس يظهر حمل فينظر هل هو حمل زنا فلا عبرة به، إن كان حملا شرعيا فتنتقل إلى الحمل. وعلى كل حال عندهم خلاف في هذا، ولذلك قال على ما رجحه جماعة ضابط.
قال رحمه الله ضابط: لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا، وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل، فتعتد بعد وضعه للفراق، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح، وكذا بالأشهر. قاله البلقيني
ملخصا: لا تنقضي العدة بالأقراء والأشهر مع وجود الحمل، إذا ظهر حمل فلا عبرة بالأقراء ولا عبرة بالأشهر، يصبح الأجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، والحامل تحيض عندهم، فيقول حيض هذا لا عبرة له، لو طلقها وهي حامل ويأتيها الحيض لا تعتد به، وإنما تعتد به إلا في حمل الزنا. صورة ثانية: لو أحبل خلية إيش؟ نحل؟ ها؟ من هي الخلية؟ غير متزوجة. أحبل خلية بشبهة، وطئ امرأة ليست ذات زوج بشبهة، إما شبهة عقد أو شبهة في الطريق أو شبهة ملك، أحبل خلية بشبهة ثم نكحها، عقد عليها وهي حبلى، عندهم يجوز، والصواب أنه لا يجوز حتى تضع حملها وتنتهي من عدتها بالوضع ثم يعقد عليها، لكن عندهم يجوز، نكحها، بعد أن نكحها وطئها وهي حامل، أيضا هذا الصواب أنه لا يجوز أن يطأها وهي حامل، إذا لم يطأ فلا عدة عليها، لكن لو وطئ وبعد الوقت طلق وتريد أن تتزوج غيره كيف تعتد؟ بوضع الحمل الذي وقع قبل الوطء، بوطء الشبهة. قال فلا تداخل، يعني تنتهي عدة وطء الشبهة ثم تبدأ عدة جديدة للطلاق الذي وقع بعد النكاح، ولذا قال فتعتد بعد وضعه للفراق. الوضع انتهاء لعدة وطء الشبهة، بعد الوضع تستأنف ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار إلى أن تنتهي ثم تنكح زوجا غيره. هذا معنى لا تداخل، لأن العدة قد تتداخل وقد لا. وإذا قال فلو تفريعا، لو رأت الدم يعني وهي حامل وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح، وكذا بالأشهر. نعم.
قال رحمه الله: ضابط لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان، أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار، أو مات زوج أم الولد وسيدها ولم يدر السابق.
هذه ثلاث صور لا يعتبر فيها العدة، لا يعتبر فيها أقصى الأجلين إلا في هذه الصور الثلاث. ما هما الأجلان؟ وما هو الأجلان؟ يعني ما بين الأشهر أو وضع الحمل، يعني قد تتردد بين أن تعتد بأشهر أو بوضع الحمل. الأولى إذا طلق إحدى نسائه، قال إحدى كن طالق ثم مات قبل أن يبين، طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا وقد دخل بها ومات ولم يعين، ما ندري هل هذه أو هذه التي طلقت، من منهما تعتد عدة الوفاة؟ كل واحدة منهما تعتد بأكثر الأجلين، بأكثر الأجلين من عدة الوفاة أو بعدة الطلاق، ثلاثة قروء، أيهما أطول؟ أيهما أطول؟ قد تكون هذه وقد تكون هذه. أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار، هذه مثلها، لا بد أن يختار واحدة، ما اختار مات، من من هؤلاء النسوة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة؟ لأن إسلامه على ما زاد عن أربع محرمات عليه. أو مات زوج أم الولد، أو مات سيدها، ومات سيدها أيضا، مات ولم يعلم أيهما أسبق، هذه فيها نوع من الدقة. لو مات السيد أولا، لو مات السيد أولا صارت حرة أم الولد، إذا مات سيدها عتقت صارت حرة، فإذا صارت حرة ستعتد بأربعة أشهر وعشرة. لو مات الزوج، لو مات السيد أولا وصارت حرة هي متزوجة، يعني أمت علي زوجها محمد، طيب مات علي قبل محمد، إذا لم يدرى هنا الإشكال، لكن لو مت قبل محمد، لو مت قبل محمد ثم مات هو، كم عدتها؟ ها، على الأخير، على الأخير. لو العكس، مات الزوج قبل السيد فكم ستعتد؟ لو مات زوجها كم عدتها؟ كم هي؟ أربعة أشهر؟ لا، شهران وخمسة أيام، لأنها إيش؟ لأنها أمة، الأمة عدتها على النصف، فإن كان الزوج موته هو الأسبق ستعتد بشهرين وخمسة أيام، إن كان السيد هو الأسبق فإنها ستصبح حرة بعد موته فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا لم ندري هل هذا سبق أو هذا سبق تعتد بماذا؟ بالأعلى، أربعة أشهر وعشرة أيام، قالوا وتزيد أيضا حيضة حتى نتأكد من براءة الرحم. ضابط،
قال
إجابات تسر، يعني في نرتاح قليلا أن ما نحرث في فضاء. طيب بقي ضابطا ليس لنا،
قال رحمه الله: ضابط ليس لنا حرة تعتد بقرآن إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة، ولا أمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصح.
هذا على خلاف، الحرة المطلقة عدتها ثلاثة أقرأ. الأمة إذا طلقت عدتها قرآن، قرآن على التنصيف، قرء ونصف لا يمكن فيجبر، هذه عدة الأمة تعتد بقرآن، والحرة تعتد بثلاث حيض. طلق زوجته يظنها أمة، فإذا هي حرة كم تعتد؟ ثلاثة، بثلاثة قروء لأنها حرة، أو بقرآن لأنه ظنها الأمة. قالوا نعم قصده فتعتد بقرآن، ليس لنا حرة تعتد بقرآن إلا الموطوءة بشبهة، موطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته، زوجته الأمة، فتعتد بقرآن، موطوءة بشبهة، ليست زوجة عفوا ولا أمة. الأمة تعتد بقرآن، يمكن أن تعتد بثلاثة متى؟ إذا ظنها زوجته الحرة. قال في الأصح يقابله الصحيح من الوجهين، أنها على الأصل الحرة ثلاثة قروء مهما كان، العبرة بوصفها هي لا بظنه، والأمة كذلك بقرآن. الأخير
ضابط، ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء وللموت بشهرين وخمسة أيام إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق، فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده،
لأن الأصل الحرية، لقيطة أقرت بالرق، أولادها قبل الإقرار أحرار، لأن الأصل أنها حرة ولو كانت بالزنا، أولادها أحرار، بعد ذلك أقرت بأنها أمة، بأنها أمة، فأولادها بعد الإقرار ليسوا أحرار لأنها أقرت بالعبودية. قال وبعده أرقى، كيف تعتد لو طلقت؟ تعتد في الطلاق بثلاثة قروء لأنها وطئت وهي حرة، وهي تعتقد أنها حرة. نعم
أحسن الله إليكم. وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه،
ونحوه كالخلع. نعم.
وللوفاة بشهرين وخمسة أيام،
لأنها أقرت بالرق، أقرت بالرق فتعتد للوفاة بشهرين وخمسة أيام، نصف أربعة أشهر وعشرة.
لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطئ، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها، وتسلم ليلا ونهارا كالحرة، ويسافر بها بغير إذن مالكها.
أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات، ويجعله قرة عين لنا يوم أن نلقاه. سامحونا إن أطلنا عليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولكل من أخذ عنا.